السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه، وبعد. فهذا هو اللقاء الثالث في برنامجنا بعنوان بناء الأمم، نتعلم فيه كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة من لا شيء، وكيف أننا لا نستطيع إعادة بناء ما تهدم الآن. نتعلم أن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليست للقصص ولا لمصمصة الشفاء ولا للعبرة العارضة ولا للعبرة الفائرة، إنما هي للاقتداء العملي والتطبيق الفوري لكل ما كان يقوله ويفعله حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم أنه ما من مشكلة ولا من أزمة تلقى الأمة أو أي أمة في أي زمن أو تاريخ إلا وحلها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. تحدثنا في اللقاءات الماضية عن مثال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جمليا لمنهج الخلاص للأمة من كل أزماتها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة نفر آواهم المطر أو المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار، أزمتهم موت محقق. عرض النبي صلى الله عليه وسلم لنا منهج خروجهم من أزمتهم، حل مشكلة عظيمة عنوانها موت محقق. هذا المنهج الذي أخرجهم من أزمتهم إن حل أزمتهم الكبرى من باب أولى يحل أزمتنا الصغرى. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض علينا بنودا لخروج الأمة من كل أزماتها، بدليل أن الأزمة العظمى التي وصلت إلى الموت المحقق حلت بهذا المنهج، فمن باب أولى تحل أي أزمة تحل بنا بقدرة الله عز وجل. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كانوا قبلكم فآواهم المطر أو المبيت إلى غار فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار، فقال قائلهم: إنه لا ينجيكم إلا الصدق. توقفنا مع كلمات الحديث كلمة كلمة وحرفا حرفا، وكان آخر ما تحدثنا عن الأول الذي قام يتحدث عن أول باب من أبواب الخلاص من الأزمة، وهو قمة البر. إن انتشر البر والعدل والعفة والإخلاص بيننا حلت كل مشاكلنا. الدليل على الإخلاص: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا، كلمة كررها الثلاثة لتعلم الدنيا أن الحل الأمثل لابد أن يكون ملتبسا بالإخلاص ومملوءا إخلاصا بقدرة الله عز وجل. وهذا نقوله الآن، مصر في أزمتها الراهنة حلها الأول طريقها الأول الإخلاص لله، ثم الإخلاص في حب هذه البلد. هذا زمن الإخلاص. مصر لن تنجو من أزمتها ولا من المكائد التي تدبر لها الآن إلا بالإخلاص. نقول ونكرر: هناك أناس يبحثون عن ديمقراطية تأتي بهم في سدة الحكم، فإن كان فبها ونعمة، وإن كانت الأخرى على أتم الاستعداد أن يحرق البلد إن لم يكونوا قادة في هذه البلد. نقول لهؤلاء: اتقوا الله في مصر وابحثوا عن الإخلاص في قلوبكم لربكم والإخلاص في حب بلدكم، فهذه البلد لن تنجو إلا بالإخلاص لله ابتداء ولهذه البلد انتهاء. لاحظ في أول الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: فانحدرت صخرة فأطبقت عليهم فما الغار، فقال قائلهم. الفاءات تدل على تتابع الأحداث مما دخلهم في الأزمة العظيمة، ليشير لك أنهم ما تسببوا في هذه الأزمة إنما كانت قدرية ولم يتسبب فيها تقصير بشري. الثاني: فقال قائلهم، التعبير بالفاء فقال قائلهم أي بحثوا عن الحل في أسرع وقت، لأن التباطؤ عن حل الأزمة يضخم الأزمة ويعظمها، فلا بد من استدفاع الشر قبل وقوعه رقم واحد. اثنين عجزنا عن استدفاعه لأن الشر كان متتابعا ولم نمهل بوقت نبحث فيه عن الاستدفاع فحدثت الأزمة كما حدث في مصر. لابد أن نحرص على السرعة في البحث عن الحل. فقال قائلهم في أسرع وقت يبحثون عن الحل، إشارة إلى أن التباطؤ في الحل يصعبه على من يريد الحل. فقال قائلهم إنه لا ينجيكم إلا الصدق، يؤكد أي أن الباحثين عن الحل ويعرضون المناهج فيها لابد أن يكونوا موقنين بما يعرضون، منفعلين به، موقنين في أنه الحل الأمثل، ونحن نوقن أن الحل الأمثل لكل مشاكل مصر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قام الرجل الأول فتحدث عن البر فقال اللهم إنه كان لي أبوان كبيران كنت أرى عليهما وكنت لا أغبق أهلا ولا مالا قبلهما، ثم إنه نأى بي طلب الشجر فلم أرح عليهما إلا وقد نام، فحلبت لهما غبوقهما ورحلت إليهما فوجدتهما قد نام، فظللت والحالة هذه ممسكا بالقدح عند قدميهما وأبنائي عند قدمي يتضاغون جوعا حتى بزغ الفجر فاستيقظا فسقيتهما، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا، فتفرجت الصخرة. أي أن البر والإخلاص كان سببا لتفريج الكرب ابتداء، تفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يخرجون، دخل الهواء وما دخل الماء باب عظيم في الأمل في الحل، لكن لم يكتمل الحل لأن الدنيا لا تقوم ببر فقط، إنما تحتاج برا وعفة وعدلا وإحسانا وإخلاصا. خماسيتها منظومة الأمة التي تنهض من أزماتها لتحول الأزمة من نقمة إلى نعمة، من نقمة إلى نعمة، من محنة إلى منحة، من أراد ذلك عليه بهذا المنهج. انتبه. البر، تحدثت في اللقاء الماضي لماذا تخرج مصر من أزمة فتدخل في أزمة، لأن البر غاب. حدثتكم عن عقوق انتشر فأصبح شرعة جديدة للمسلمين، فهذا في طنطا يحرق أمه وأمه في الطريق إلى الموت تقول ولدي لم يفعل شيئا إنما كنت أعبث بالباجور. لا تحاسبوا ولدي، لا تحبسوا ولدي، لا تقتلوا ولدي، حرقها اللعين وما زالت له أمة وما زالت رحيمة به. وذاك في المعادي يطرد أباه من شقة أبيه، وثالثهم في الأسكندرية يتسبب في قتل أبيه لما استقبل أباه على المقهى ثم قال له انت عاوز حاجة يابا؟ عاد الأب فنام كمدا فمات وما قام، لأن ولده يستقبله على المقهى ولا يصطحبه إلى بيته. اتصلت الأم تقول ما حكم من تسبب في قتل ولدي؟ أجندة العقوق ملأى، لا نذكر ذلك إساءة لأحد، فلم نذكر أسماء ولا أشخاصا بعينهم، إنما أردنا التحذير من عقوق انتشر بين الصغير والكبير. الآن نجد أناسا أخلاقهم عجيبة لا تمت للإسلام بصلة. قديما كان الشاب وكان الفتى، تقول له عندما يظهر منه الإساءة تقول له سأقول لأبيك فيرتدع. اليوم تقول للفتى الصغير ارتدع، هقول لأبوك، يقول لك تحب أوديك لي أوصلك للبيت؟ الخلق قل والعقوق زاد، الخلق الإسلامي قل والعقوق زاد، وانتشار العقوق منذر بفساد، وانتشار العقوق منذر بأزمات، لأن بر الوالدين باب خلاص وباب حل للأزمات وباب فضل وباب خيرات، وباب خير وباب فضل وباب خيرات، فمن كثر فيهم العقوق كثرت فيهم الأزمات. السؤال، كيف نعود للبر كمنهج خلاص؟ أن تتذكر الله عز وجل، وأن تتذكر أن الله أمر بالبر وأنه سائلك عنه بين يديه سبحانه. قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهم أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. اعلم عبد الله أنك مع أبويك مسؤول عن الفتيل والقطمير بين يدي العلي الكبير، واعلم عبد الله أن قليلك وكثيرك مردود لك من أبنائك كما تدين تدان. إن بررت أبويك برك أبناؤك، وإن عققت أبويك عقك أبناؤك كما تدين تدان. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وإن نسيت ما نسيت لا أنسى، في معتكفي في رمضان في الدرس الأخير أذكر الناس غدا في العيد بالبر وبالإحسان وبزيارة الوالدين. فقام لي أب جليل من الوادي الجديد، قال: يا فضيلة الشيخ، أقص عليك ما يؤيد كلامك. عندنا في الوادي الجديد حجرتان أو ثلاثة حجر وحوش كبير، خرجت فوجدت والدي يضرب شابا، فنهرت الأب وقلت: لما تجلب لنا المشاكل؟ قال: يا بني إنك لم تر ما يفعل، إنه يحمل أباه ويضربه من باب الحجر إلى نهاية الحوش. فلما وقف إلى باب الحوش قال له أبوه: إلى هنا وقف، فإني ضربت أبي إلى هنا لا تزد حتى لا يزيد ولده. الأب ضرب أباه، جاب أبوه ضرب من أول الحجرة إلى نهاية باب الحوش، بيقول له أقف، ابنه بيضربه من أول الحجرة لغاية باب الحوش، بيقول له أقف عشان لو زدت سيزيد ولدك. أجندة العقوق ملأى، ولكن نحذر الناس من ولد سيرد لك الصاع صاعين، فإن الدنيا مؤذنة أن القادم أسوأ، لن يكون ولدك أبر بك من برك بأبيك. ابنك عمره ما هيبرك زي أبوك زي ما بررت أبيك، فإن عققت كان العقوق المنتظر من ولدك أكثر، وإن بررت كان البر المنتظر من ولدك أقل. بمعنى سل نفسك: هل أدب ولدك معك مثل أدبك مع أبيك؟ أنا أعلم رجالا يقول: والله ما أقمت عيني في أبي قط، والله ما جلست بجوار أبي على لقمة قط، كنا لآبائنا في قلوبنا هيبة عظيمة. أما الآن تجد الشاب الفاشل يدخن السجائر ويقول لأبوه: ولع يا حق، ولع يا حق، ويولع لأبوه وأبوه يولع له. هذا سوء أدب عظيم. بل عندما لا تخاطب أباك بالأب وتخاطبه بالحج هذا سوء أدب أكبر، فإن كلمة أبي لا تعدلها في اللغة في حنانها ومعانيها كلمة أخرى، وكلمة أمي إياك أن تقول لأمك يا حجة أو لأبيك يا حج، فهذا باب عقوق: يا أبي ويا أمي، أو ما في معناهما بابا وماما. بس عندنا نحن نلتزم الفصحى ونعلمها لأبنائنا، ولدي معاز يقول يا أبي، ابنتي تقول يا أبي، وهكذا. الشاهد: قل ما بدا لك، لكن إياك أن تقول يا حج ويا حجة، لأن هذه الكلمة تفصل بينك وبين الأبوة والأمومة، لأن كلمة يا حج تقولها لكل أحد، ويا حجة تقولها لكل أحد، إنما أمك يا أمي، أبوك يا أبي، لأن هذه الكلمة تذكره بمعاني الرحمة. وقد كررها إبراهيم في سورة تحدثت عن هذا مع أبيه: يا أبتي، أربع مرات. نقول يا إخوتاه، العقوق مردود. النبي حدثنا بحديث عجيب ما انتبه إليه أحد، وكان يلزمنا الانتباه له ليدلك على فضل أبويك عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوة الأب على ولده مقبولة ولو كانت ظلمة، دعاء أبيك عليك يستجاب ولو كان ظلمة. أحد الإخوة في السعودية حدثني أحد عنه أن ولده طلب مفتاح السيارة ليلا فرفض، فرحل الولد للأم يستدر عطفها لتكلم الأب، فقال له: خذ إله ليرجعك. ساعات وأتاه خبر وفاة الإب لأنه دعا على ولده في لحظة غضب. لا تدعوا على أبنائكم ولا تدعوا على أموالكم حتى لا توافق ساعة إجابة. فاتق الله في نفسك وفي ولدك، فأنت الذي ستحترق بثمرة الدعاء عليه. لكن لمكانة الأب العظيمة، علمنا النبي أن دعوة الأب على ولده ولو ظلما تقبل. والحديث للأمانة ضعيف، لكن في صحيح البخاري ما يؤيده، حديث نطق في المهد ثلاث، نطق في المهد ثلاث، يخصنا منه وغلام جريج. ايه قصة جريج؟ جريج العابد تذاكر الناس عبادته ذات يوم، فمرت بهم بغي تقول ما رأيكم لو زنى، وكانت له قصة مع أمه الكافرة. كان يصلي فنادت عليه أمه فقال أي ربي أمي وصلاتي، فاختار صلاته. نادت ثانية، نادت ثالثة، فاختار صلاته. فقالت الأم المشركة داعية على ولدها العابد ظلما، اللهم لا تمته حتى تعرض وجهه للمومثات، يعني بالبلد ارزقه بوحدة تتبلى عليه. أدي دعوة الأم ظلم. بعدما صلى أجاب طلبتها، لكنه اختار صلاته وتأخر في تلبية نداء أمه فدعت عليه. اسمع بقى اللي حصل. تذاكر الناس عبادته وأثنوا عليه، فمرت بهم بغي أي زانية وقالت ما رأيكم لو زنى، رحلت إليه فعرضت نفسها عليه فأبى وقال إني أخاف الله، فرحلت إلى راعي غنم عرضت نفسها عليه فزنى بها فحملت ثم ولدت، ثم أتت بوليدها إلى القوم تقول هذا ولد جريج من الزنا، فرحلوا إليه يكسرون صومعته وأوجعوه ضربا. قال ما شأنكم؟ قالوا تدعي الزهد والورع وأنت زان، تدعي الزهد والورع وأنت زان، انتبه. نريد أن نتوقف اليوم مع هذه اللقطة السريعة. نحن ما زلنا في البر وفي التحذير من العقوق وفي بيان فوائد البر التي من أعظمها تفريج الكربات، تفريج الكربات وتحويل الأزمات إلى قمة الخيرات. اسمع، عابد تدعو عليه أمه ظلما، بالبلد يا رب ما يموت إلا لما ترزق وحدة تتبلى عليه، تعرض نفسها عليه بغي فيأبى ويقول إني أخاف الله، نجح في الامتحان. ماذا فعلت؟ رفضت الهزيمة. المرأة تبحث عن إسقاط الفضيلة من عليائها، ضرها وغاظها ثناء الناس على رجل فضيلة وهي امرأة رزيلة، رحلت إليه لتغمسه في الرزيلة فعصمه الله عز وجل فهزمت فما قبلت الهزيمة. انتبهوا يا موحدين، هذا درس لا يتوقف عنه عنده كثيرون من دعاتنا. الأمة تعاني من هذا الدرس الآن. انتبه، المرأة لا صلة لها بجريج إلا أنها امرأة رزيلة وهو رجل فضيلة، فغاظها ثناء الناس عليه فأرادت أن تسقط الفضيلة من عليائها لتمرغها في أدران الرزيلة. ماذا فعلت؟ رحلت إليه لتدخله في الرزيلة. نجح في الامتحان، قال إني أخاف الله، وركبت وهزمت. صاحبة الباطل ما قبلت الهزيمة، انتبه، صاحبة الباطل هزمت وما قبلت الهزيمة، عندها جلد في باطلها كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، اللهم إني أشكو إليك، جلد الفاجر وعجز الثقة، في فجرة، في ظلمة، في محاربون لهذه البلد يخربون البلد، يحرقون البلد، يفسدون البلد، عندهم جلد. وأهل الإيمان والتوحيد، نسأل الله أن يجعلنا منهم وجميع المشاهدين، وأهل حب هذه البلد نائمون عن بلدهم وعن حقوقها عليهم. اسمع، هزمت صاحبة الرزيلة وما استطاعت أن تسقط الفضيلة وصاحبها من عليائها فما قبلت الهزيمة وحاربت حربا كاذبة، مش عاوزة تهزم. لاحظ
أن الحرب بين فضيلة ورذيلة، وأن الفضيلة ما تعرضت للرذيلة، إنما الرذيلة تعرضت للفضيلة لتسقطها في أدران رذيلتها ليستوي الكل. يبقى انتبهوا يا موحدين، أن استقامتكم على الجادة تغيظ المعوجة. العوج يشوفك عدل يزعل يتغاظ، عاوزك عوج زيه عشان تتساوى الروس. ولذلك عندما تلوك الألسن عرض أحد الدعاة الفضلاء تجد الكل سعيدا يتناقل الكلام، وتجد الفسدة والفشلة الكل سعيد. لما يريدون أن تتساوى الرؤوس؟ يقول لك احنا قاعدين على القهوة وبنشرب شيشة وبنعاكس بس محترمين، الحمد لله اللي ما طلعناش بنصلي، ومشايخ شفت اللي بيصلوا طلعوا ايه؟ هذا فشل. يريد له أن يعم لتتساوى الرؤوس. قال وبضدها تتميز الأشياء، وعاوز الدنيا كلها تبقى فسدة وفشل عشان نبقى زي بعض. لا تعيرني ولا عيرك، الهم طيلني وطيلك. اسمع، هزمت صاحبة الفضيلة أمام ثبات صاحب الفضيلة على فضيلته، فما قبلت الهزيمة وبحثت عن نصر مكذوب موهوم. فإياك أن تنتبه لتهوين أهل الرذيلة على أصحاب الفضيلة، إياك أن تنتبه للكذب وللافتراء وللضلال على كبار الدعاء وكبار الأنقياء. انتبه، فإن صاحب الرذيلة لا مبدأ له، يهزم بمعول من حديد وبقلب ميت في قمم الفضيلة. صاحب رذيلة أيكون له مبدأ؟ صاحب الرذيلة أيكون له مبدأ؟ أيحرص على فضيلة؟ أم هو محارب للفضيلة يريد أن يسقطها من عليائها لتتساوى معه في دركه ودرنه؟ انتبهوا يا موحدين، إن وصول الإسلاميين للسلطة أصاب الآخر بالسعار. يريدون حربنا بالباطل قبل الحق، وبالباطل مع الباطل، وقبل الباطل وبعد الباطل، ولا حق معه ولا فضيلة يبحثون عنها، ولا حق يبحثون عنه، ولا صدق يبحثون عنه، إنما هم مبطلون أصحاب رذيلة كاذبون. فانتبهوا، إياكم أن يموه عليكم الإعلام الفاشل في الفضائيات والجرائد والمجلات. انتبهوا لفضيلتكم ونقوها من الرذيلة وأهلها، ولتبقى الفضيلة في عليائها محفوظة بالله ثم بانتباه أهلها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. انتبه، فإن الهجمات القادمة شرسة على الفضيلة وأهلها، على الدعوة وأهلها، على الإسلام وطلابه، على الإسلام ورموزه، لأن من يحارب رمزا يحارب ما يرمز إليه، لأن من يسقط رمزا يسقط من يرمز إليه. لا نبحث عن تقديس أحد، وإنما نبحث عن إحقاق الحق وإبطال الباطل. نقولها لله خالصة، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. انتبهوا يا موحدين، انتبهوا يا مسلمين، تعلموا الدرس. والله هذا درس قلما نجد أحدا توقف عنده. إن بغيا ما صلتها بعابد، بغي زانية، ما وجه الشبه بينها وبين عابد؟ لا وجه للشبه. راقصة تتكلم عن داعية، هل هناك وجه للشبه؟ لا. وجه الشبه حرب الباطل للحق التي أخبرنا الله بها. اسمع، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. التدافع بين الحق والباطل سنة كونية أخبرنا بها خالق البرية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في حديث عائشة عن بدء الوحي، لما أخذت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحلت به إلى ورقة بن نوفل، قال له في الحديث السادس في البخاري الثالث ليتني معك إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم ليه؟ أنا عملت إيه؟ انتبه. قال ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عودية. عودية فعل ماضي مبني للمجهول يدل على العمومية، يعني عاداه الكل، صاحب الحق كل أهل الباطل في عداء معه، صاحب الفضيلة كل أهل الرذيلة في حرب معه. حمادة، المشاهد الساخنة ليست حراما لأنها ليست زنا، إنما تخدم العملية التمثيلية، ده دراما. والأخت الراقصة فلانة، لسه الخبر كنت في قناة الحفظ بيتناقل أمامي، بتقول إن ده مش حرام، القبلة والبوسة والحضن مش حرام عشان ده مش زنا، الحرام بس هو الزنا. يعني ربنا ما حرمش العري ولا الإباحية ولا النظرة أبدا، ده إسلام. إيه ده يا مشايخ؟ الشيخ الرقاصة بقت شيخ، والأخ الممثل الداعر العاري بقى شيخ، والكل يفتي في دين الله، والكل يهرف بما لا يعرف، لأن الإسلام ليس له من يدفع عنه، لكننا نقف لهؤلاء بالمرصاد بقدرة الله عز وجل. عد معي، لا تبعد عني، عد معي، اسمع. صاحبة الرذيلة لا هم لها إلا إسقاط الفضيلة من عليائها. ما وجه الشبه بين بغي وداعية وعابد؟ وجه الشبه صاحبة رذيلة، ضرها وآلمها ثناء الناس على الفضيلة وآلها. افهموا يا خلق الله، الأغلبية الكاسحة للإسلاميين تحرك الضغن في قلوب الآخر، وضع تحت الآخر خطوطا عريضة بكل فئاته وأنواعه. الرجل الذي خرج بالفكر المركزي يدعو إلى حرق مصر وهدمها، عمرو أديب يخرج ليؤكد على هذا، يقول كلام جميل ورد فعل لوصول الإسلاميين، يعني بيقول انتبهوا إذا وصل الإسلاميون سنخرب البلد. والله هذا كلام يصل إلى حد الخيانة العظمى. المشهد الذي رأيناه وتعليق عمرو أديب يجعلهما أهلا لأن يحول إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى. كلام واضح وصريح، ربع ساعة صور هنا مع الأستاذ خالد عبد الله في قناة الناس، وهناك في ميزان القرآن مع الدكتور عاطف عبد الرشيد، خيانة عظمى واضحة واضحة. إنما أنتوا قاعدين للمشايخ بالمرصاد، شيخ فلان والشيخ علان نص كلمة، قامت الدنيا ولم تقعد، وكان الرجل مازحا، ونص كلمة الشيخ عبد المنعم الشحات، وكان الرجل صادقا، لكن ما كانش وقته، نقولها حسبة لله، ما كانش وقته، لكن كان صادقا فيها وما كذب وما كذب. لكن القضية أنكم تترصدون لنا ربع وعشر ومعشار الكلمة. لما؟ لأن آل الرذيلة يبحثون عن حرب الفضيلة بكل الطرق لإسقاط الفضيلة من عليائها. انتبه، ما رأيكم لو زنى أنت وأنت؟ تبقى أنت أستاذ في الإثارة بوصف الشيخ، يبقى هتعمل إيه في اللي مش شيخ؟ جميل، رحلت إليه، عرضت نفسها عليه لتسقط الفضيلة من عليائها لتغمسها في الرذيلة، فشلت خلاص، فشلت وثبته الله وعصمه الله بالإيمان. تعلن الفشل؟ لا، رفضت أن تعلن الفشل، وحاربت بالطرق المشروعة وغير المشروعة. لما فشلت في المشروع وصلت إلى غير المشروع، كذب وتدليس، حمية لأهل الباطل على أهل الحق، وصلوا إلى درجة التضليل والكذب والتدليس من أجل أن يسيئوا إلى الفضيلة بالكذب. أما استحثك هذا على أن تحرص على فضيلتك وأهلها، وعلى أن تكون أنت من أهلها أيها المشاهد الموحد؟ بتاعت الرذيلة بتحارب بالباطل قبل الحق، وبغير المشروع قبل المشروع، وهل مشروع لراقصة أن ترحل لشيخ لتفتنه؟ ليس مشروعا. وإن فعلت ونجاه الله وعصمه الله بالإيمان ترحل إلى الكذب؟ انتبه. رحلت إلى راعي غنم، عرضت نفسها عليه، قبل وزنى بها، حملت، بعد 9 أشهر ولدت، بعدما ولدت رحلت تحمل وليدها لتقول للناس بالكذب هذا ولد جريج من الزنا، فشلت أن تجلبه للزنا الحقيقي فادعت عليه الزنا كذبا وزورا. قف وانتبه، صاحبة الباطل لها قضية ظالمة فاشلة عاشت لها اهتمت بها 9 أشهر. 9 أشهر. يا من تشاهدني، يا دعاة مصر، يا علماء مصر، يا طلبة العلم في مصر، يا محبي مصر، يا آل الإسلام في مصر، يا من تعملون للإسلام في مصر، يا آل الأزهر ويا آل الدعوة خارج الأزهر، من منكم اهتم بأمر في الإسلام وشغله هذا الأمر 9 أشهر؟ أنا مرة أذكر مثل هذا، فقام أخو قال والله يا فضيلة الشيخ أنا جيت من برة والولاد حطوا العشاء، فتحت التلفزيون الساعة 9 على الأخبار، رأيت ما يحدث في فلسطين والقتل والتشريد، قلت للولاد شيلوا العشاء، حزنت لإخواني ما تعشتش. قلت له وبعدين؟ قال لي بعد 2 ساعة. قلت لهم حطوا الأكل. منتبه صح ولا نايم؟ شيلوا الأكل. حزن لإخواني، اهتم بأمر إخواني 2 ساعة. قال لي وبعد 2 ساعة قعد. قلت لهم حطوا الأكل. 2 ساعة صاحبة فشل، صاحبة رذيلة، صاحبة باطل اهتمت بباطلها، حرصت على نصرة باطلها بالباطل والزور والتدليس والكذب لمدة 9 أشهر، البرنامج بتاعها 9 أشهر. احنا كمسلمين كموحدين كطلاب دين رب العالمين كما ندعي، نسأل الله أن نكون كذلك، هل عملنا للإسلام واهتممنا بأمر أخذ منا 9 أشهر متتالية؟ هنا أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. انتبه، قولة عمر رضي الله عنه وارضاه على المحك، جلد الفاجر وعجز الثقة. اسمع، رحل القوم إلى جريج فأنزلوه من صومعته وكسروا صومعته وأوجعوه ضربا، قال ما شأنكم؟ ما فيش عريضة اتهام، ما فيش فعلت لتدافع عن نفسك، لا، ضرب على طول. ليه؟ لأن آل الباطل يسرعون قبول تهمة الحق وأهله، لأن أصحاب الرذيلة يتمنون أن تدنس الفضيلة بالرذيلة. انتبه، أي كلمة على الإسلاميين سيسعدون بها وستتناقلها كل الوكالات والجرائد والمجلات، وصاحبها كاذبا أو صادقا، بل قل على الأغلب كاذب، سيصبح نجما الكل يستضيفه، والكل يسرع في نفس لحوم الفضلاء الأبرياء. اسمع، لما قالت هذا ولد جريج من الزنا، ما الذي حدث؟ ضربوه، كسروا صومعته، ما سألوه؟ القلوب تهفو لهذا، عندهم قبول للتهمة، يتمنون أن يكون متهما فقبلوا، لأن القلب يقبل ويتمنى ويهوى. فلا تعجب حينما ينتشر الباطل وتنتشر الإساءات لأهل الحق في الأرض مسر النار في الهشيم. اسمع، ما شأنكم؟ قالوا تدعي الزهد والورع وأنت زان. كله بيضرب وبإخلاص، عامل فيها شيخ وانت بتزني، خد إخلاص. مكنون قلبك، إحساسك برزيلته وأنه تفوق عليك بفضيلته، تريد أن تنزله من علياء فضيلته ليشاركك في أدران رزيلتك. مريض القلب عاوز الروس تتساوى، ده مرض في قلبك، نفسك الروس تتساوى ولن يكون. اسمع، قال وما ذاك؟ قالوا تدعي الزهد والورع وأنت زان، هذا ولدك من الزنا. قال خلوا بيني وبين ربي، فصلى ركعتين وقال علي بالغلام ذي الساعتين، مولود ماله ساعتين ثلاث. أجن جريج يخاطب غلاما صغيرا، يضع يده في بطن الغلام ويقول بسم الله الذي خلقك، من أبوك؟ الله أكبر. أوصل الأمر في يقينك بالله أن النجاة مع الله أن تخاطب رضيعا عمره ساعات؟ فقالوا جن جريج يخاطب صغيرا رضيعا بسم الله الذي خلقك، من أبوك؟ فأنطق الله وليس غير الله الرضيع وقال أبي راعي الغنم فلان. بسم الله الذي خلقك، من أبوك؟ فأنطق الله الرضيع ذي الساعات وقال أبي راعي الغنم فلان. نجاه الله ورحلوا إليه يقبلونه ويرفعونه وقالوا نبني صومعتك من ذهب. نجاه الله وأعادوه إلى عليائه، لكن إياك أن تتناسى أن دعوة الأم الظالمة قبلت في وليدها العابد. أتعي ما أقول؟ نجاه الله، الأم دعت بالزنا ولا دعت بوحدة تتبلى عليه؟ واحدة تتبلى عليه، اللهم لا تمته حتى تعرض وجهه للمومسات. نداء للأم والأب ثم للابن والبنت، احرص على دعاء أبويك لك واستدفع دعاءهما عليك، لأن دعاءهما عليك مجاب وإن كان ظلما، وإن كان ظلما. نداء للأبوين، اتقوا الله في أبنائكم ولا تدعوا على أبنائكم ولا على أموالكم عسى أن توافق ساعة إجابة. إي وربي، أب يقول إلهي لا يرجعك، عربية قطعت، ويجيل الولد عربية مقطعة، فيموت كمدا وحزنا على ولده الذي قتله بلسانه. نقول لكل أم ولكل أب حينما تدعون على أبنائكم بالشر وبالموت وتستجاب دعوتكم، أنتم الذين ستموتون حزنا على أبنائكم. فاتقوا الله في ألسنتكم واتقوا الله في أبنائكم، ونقول للأبناء استدفعوا الدعاء بالبر، واعلم أن دعوة الأبوين ولو ظلما مقبولة فيه، يقبلها الله من أبيك وأمك عليك، وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه، حديث فيه مقال، لكن حديث البخاري يؤكده. فإن دعوة الأم الظالمة على جريج العابد استجيبت. وإياك أن تتخيل أن معصية أبيك تبيح عقوقه، فإن ربي وربك قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إن كفرهما وطلبهما منك الكفر ومجاهدتهما لك لتكفر لم يسقط حقهما في البر، بل بقي لهما حق عليك أن تبرهما. فيا شباب الإسلام ويا بنات الإسلام، يلزمكم البر ويحرم عليكم العقوق، اعلموا أن بركم لكم وأن عقوقكم عليكم، بل والله كما تدين تدان. افعل يا ابن آدم كما تدين تدان. رجل كان يتقذر طعام أبيه وجلسة أبيه للطعام، أتى لأبيه بأدوات خاصة وضعها لأبيه يأكل في المطبخ وما يأكلش معاه، هو وزوجته يتقذرون أباه. فلما مات الجد إذا بالصغير يأخذ أدوات الجد، أبوه يقول له: هتوديها فين يا ابني؟ قال له: هشيلها لك يا أبي، الصغير بفطرتي، هشيلها لك يا أبي حينما تكبر لنطعمك فيها. فاتق الله يا ابن الإسلام، واتق الله يا بنت الإسلام، في نفسك أولا وفي أبويك ثانيا، واعلمي أن ما تقدمينه وما تقدمه اليوم ستجده غدا يرد لك بالمثل. وأقول في ختام حلقتي: دعوة للبر لتفريج الكربات ولحل كل الأزمات، وتحذير من العقوق الذي يفتح باب الشرور والأزمات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البر، وأن يقينا وإياكم العقوق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وقبل أن نرحل لا ننسى أن نشكر إخواننا المخرجين والمصورين وكل القائمين على هذا البرنامج لما قدموا من جهد في خروجه. فالحبيب قال فيما رواه الترمذي بسند صحيح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.